رحمه الله تعالى: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. قال في بيان هذا البيت: إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكانت أفعالهما متفقة اكتفي بأحدهما ودخل فيه الآخر، وذلك في مسائل. هذه القاعدة يقال لها قاعدة التداخل، يقال لها قاعدة التداخل. والمقصود بها أنه قد يتداخل عملان فيكفي فعل أحدهما عن الآخر، بحيث لا يحتاج المسلم إلى فعل كليهما معا. ويشترط لهذه القاعدة كما قال الشيخ رحمه الله أن يكون العملان من جنس واحد، هذا هو الشرط الأول، لا بد أن يكون العملان من جنس واحد. فعندنا مثلا صلاتان أو غسلان أو وضوءان أو نحو ذلك، لا بد أن يكون العملان من جنس واحد. ثم لا بد بعد ذلك كما قال رحمه الله أن تكون أفعالهما متفقة، هذا هو الشرط الثاني. فإن لم تكن الأفعال متفقة لم يجوز أن تأتي بأحدهما مكتفيا به عن الآخر، كصلاة الصبح وصلاة الظهر، أو راتبة الظهر وفرض الظهر، أو نحو ذلك. فلا بد أن تكون الأعمال متفقة من جهة الظاهر. ولا بد أيضا، وهذا يمكن أن نعتبره شرطا ثالثا، لا بد أن يكون العملان في رتبة واحدة شرعا، بأن يكونا معا واجبين أو مستحبين. وأما إذا كان أحدهما واجبا والآخر مستحبا فبطبيعة الحال لا يجوز أن تأتي بأحدهما مستغنيا به عن الآخر. ثم مثل الشيخ رحمه الله فقال: منها إذا دخل المسجد وصلى الراتبة وتحية المسجد ركعتين نوى بهما جميع السنن أجزأ عنها. فمن دخل المسجد وصلى ركعتين بنية السنة القبلية ونوى بهما أيضا تحية المسجد، أو إذا كان خارجا من وضوء، نعم سيأتي هذا في كلام الشيخ رحمه الله، إذا كان خارجا من وضوء وأراد أن يصلي ركعتي الوضوء بنية هاتين الركعتين وبنية السنة القبلية وبنية تحية المسجد، فهذا كله يجزئ. والنصوص تساعد على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في تحية المسجد ماذا قال؟ فليركع ركعتين، أو فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فأمر صلى الله عليه وسلم بركعتين بوجه عام أيا كانت نيتهما. كذلك فيما يتعلق بالوضوء قال صلى الله عليه وسلم: ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. فأمر صلى الله عليه وسلم بمطلق ركعتين أيا كانت نيتهما. قال رحمه الله: وكذلك سنة الوضوء إذا نوى بها الراتبة، تكلمنا على هذا. قال: وكذلك المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزأه عن طواف القدوم. طواف القدوم هو الذي يقوم به الناسك، الذي يؤدي النسك يعني، إذا دخل البيت الحرام أو دخل المسجد الحرام، فإنه يجب عليه أن يطوف طوافا يسمى بطواف القدوم أو طواف الزيارة أو طواف العمرة. ولهذا من كان معتمرا فإنه يجب عليه طواف للعمرة بطبيعة الحال، فإذا طاف هذا الطواف فقد سقط عنه ما يسمى بطواف القدوم أو طواف الزيارة. ولهذا يطلق عليه كما ذكرت لكم طواف العمرة، يعني مثلا من ذهب للحج وكان متمتعا، أي يريد أن يؤدي العمرة أولا ثم يتحلل منها ثم يدخل في مناسك الحج، فإنه بدخوله للمسجد الحرام ينبغي أن يطوف طواف الزيارة كما هو معلوم، وبما أنه معتمر فإنه يطوف هذا الطواف بنية ماذا؟ بنية طواف العمرة. فبما أن الطوافين من جنس واحد، وبما أنهما في رتبة واحدة، وبما أن أعمالهما متفقة، فإن أحدهما يجزئ عن الآخر. قال: والقارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد. نتكلم ها هنا على طواف الركن، طواف الركن الذي يسمى بطواف الإفاضة، هذا يجب بالنسبة للحاج، كذلك بالنسبة للسعي، هناك السعي الذي يسمى بسعي الركن، هذا يكون بالنسبة للقارن الذي يجمع بين الحج والعمرة في نسك واحد، فإنه في هذه الحالة يطوف طواف الإفاضة يجزئه هذا عن حجه وعمرته، ويسعى بين الصفا والمروة في نفس اليوم الذي هو يوم النحر يجزئه ذلك أيضا عن حجه وعمرته. وأما المتمتع فلابد له من طوافين وسعيين، لابد له أن يطوف طوافا مستقلا وسعيا مستقلا للعمرة، ولابد له أن يطوف طوافا مستقلا ويسعى سعيا مستقلا للحج. فبالنسبة للقارن، لأنه يجمع بين نسكين في عمل واحد، يكون العملان من جنس واحد في رتبة واحدة، تكون أعمالهما متفقة، ففي هذه الحالة يجزي أحدهما عن الآخر. هذه هي القاعدة التي سميناها بقاعدة التدارك. ولابد أن تنتبه معي في صور هذه القاعدة، ولابد أن تستحضر الشروط التي سبق ذكرها، لأن كثيرا من الإخوة يحمل هذه القاعدة ما لا تحتمل، فيقول مثلا أريد أن أصوم بنية الكفارة، أو مثلا بنية القضاء عن شهر رمضان لو كان قد أفطر بعضا من أيامه بعذر، يقول أريد أن أصوم بنية القضاء عن رمضان وبنية الست من شوال مثلا، أو يقول أريد أن أصوم بنية القضاء وبنية الكفارة لو كان عليه كفارة يمين مثلا بعد عجزه عن الإطعام والكسوة. فلابد أن تنتبه لهذا. هذه الصور لا تدخل في قاعدتنا، لأن الأعمال ابتداء ليست من جنس واحد، ليست على رتبة واحدة، يحتاج كل منهما إلى نية مستقلة، فلا يجوز أن تجمع بينهما في نسق واحد. وكذلك على الصحيح إن شاء الله تعالى صلاة الاستخارة ينبغي أن تؤدى بشكل مستقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث عليها حث عليها بصورة معينة، ورتب عليها دعاء معينة بما يشعر بوجود نية مستقلة ولا بد. وبالتالي فلا ينبغي لك والله تعالى أعلم أن تجمع بين صلاة الاستخارة وبين سنة راتبة مثلا في ركعتين، وإنما لابد لك أن تفرد إحداهما عن الأخرى. فالحاصل أن هذه القاعدة في نفسها قاعدة صحيحة، ولكن لابد من الاعتبار بشروطها وضوابطها التي سبق ذكرها. قال رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. قال في بيان هذا البيت: هذا معنى قول الفقهاء المشغول لا يشغل، وذلك أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به. معنى القاعدة أن الشيء إذا اشتغل بأمر ما لم يجز أن يشتغل بغيره حتى ينفك عن شغله الأول. والأصل في هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطبن أحدكم على خطبة أخيه. لماذا؟ لأن البيع الأول اشتغلت فيه السلعة بهذا البيع، بهذا العقد الذي تم أولا، فلا يجوز لك أن تشغلها بعقد آخر. كذلك المرأة التي خطبت من مسلم معين لا يجوز أن تشتغل بخطبة مسلم آخر، فهذا الحديث يعتبر أصلا لهذه القاعدة. طيب، ما أمثلتها؟ قال: وذلك كالرهن، لا يباع ولا يوهب ولا يرهن حتى ينفك الرهن أو يأذن الراهن. لو أنني أتعامل معك بعقد بيع، وعلى سبيل الاحتياط أعطيتك شيئا على سبيل الرهن حتى يتم عقد البيع الذي بيننا، فهذا الرهن الذي حصلت عليه مني لا يجوز لك أن تبيعه، ولا أن تهبه لأحد، ولا أن ترهنه لأحد آخر. لماذا؟ لأنه مشغل بعقد رهن بيني وبينك. قال رحمه الله: حتى ينفك الرهن، حتى ينتهي العقد الأصلي، أو يأذن الراهن. لا بد أن آذن لك في أي تصرف من هذه التصرفات، وأما أن تشتغل أنت بالتصرف في هذا المرهون من غير إذن مني ومن غير انفكاك للعقد الأصلي الذي حصل فيه هذا الرهن، فهذا لا يجوز. قال: وكذلك الموقوف، لا يباع ولا يوهب ولا يرهن لانشغاله بالوقف. الموقوف قد يكون أرضا، قد يكون مكتبة، قد يكون كتابا معينة، قد يكون مسجدا، قد يكون بئرا، فهذه الأشياء إذا وقفت لا يجوز أن تشتغل بأي عقد آخر سوى الوقف، فلا يجوز أن تباع، لا يجوز أن توهب، لا يجوز أن ترهن، لا يجوز أن يتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات. ولكن استثنى العلماء التصرف في الموقوف لمصلحة الوقف. يعني مثلا نحن الآن في مسجد، الأصل أن كل ما فيه وقف صحيح، ولكن لو تعطلت منافع بعض الموقوفات في هذا المسجد، لو أننا نتكلم مثلا على مروحة مثلا عطبت، وليس هناك أمل في إصلاحها، ونريد أن نستفيد منها لمصلحة المسجد، ففي هذه الحالة لا بأس أن تباع وإن كانت في أصلها موقوفة، لا بأس أن تستغل لمصلحة الوقف الأصلي الذي هو المسجد. فإذا تعطلت منافع الوقف جاز التصرف فيه. إذا رجي بالتصرف في هذا الوقف أن تحصل مصلحة أعظم من التصرف فيه جاز أيضا أن يتصرف فيه. فمثلا لو أننا كنا في مكتبة في مسجد، والمكتبة معطلة لا ينتفع بها أحد ولا يقرأ أحد منها شيئا، وكانت عندنا مكتبة أخرى أو كان عندنا مسجد آخر فيه مكتبة، وكان في هذه المكتبة نشاط وعمل يرد عليها القراء ويستفيد منها المستفيدون، ففي هذه الحالة لا بأس بنقل المكتبة الأولى إلى المكتبة الثانية وإن كانت في أصلها وقفة، لأن المصلحة في هذه الحالة أعظم. قال: وكذلك الأجير الخاص، وهو من استؤجر زمنا كيوم وساعة ونحوه لعمل، لا يشغل في هذه المدة لغير من استأجره، لأن زمانه مستحق للمؤجر مشغول به، لأن زمانه مستحق للمؤجر مشغول به. والدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ المدة، بل كل مشغول بحق لا يشغل بآخر حتى يفرغ الحق عنه، والله أعلم. هذا واضح لا يحتاج إلى بيان. قال بعد ذلك: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. قال في بيان هذا البيت: معنى هذا أن كل من أدى عن غيره دينا واجبا عليه ونوى الرجوع عليه فإنه يرجع عليه، ويلزم المؤدى عنه ما أداه عنه. معنى هذه القاعدة أن من أدى عن أخيه واجبا من الواجبات كرد دين أو نفقة على أهل أو رد أمانة أو نحو ذلك، فإنه له أن يرجع على أخيه هذا فيطالبه بما أداه عنه، ولكن بشرط، وهو النية. قال رحمه الله: إن نوى يطالبا، فإن لم ينو فلا يحق له أن يرجع. وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول من أدى عن أخيه واجبا بإذنه، طبعا نتكلم في الواجبات التي هي على هذه الشاكلة التي لا تفتقر إلى نية، وهذا ضابط مهم لهذه القاعدة. ضابط هذه القاعدة أن الواجبات التي نتكلم عليها هي الواجبات التي لا تحتاج إلى نية، وقد سبق الكلام على هذا في القاعدة الأولى. قلنا إن من الأعمال ما يحتاج إلى نية، ومنها ما لا يحتاج إلى نية. طيب، الذي لا يحتاج إلى نية ما مثاله؟ ما نتكلم فيه الآن، أداء الديون والنفقات ونحو ذلك. فهذه الأعمال التي لا تحتاج إلى نية هي ما نتكلم فيه الآن. وأما ما يحتاج إلى نية فلا يؤديه أحد عن أحد، كمثل الزكوات والكفارات، فلا يجوز أن يؤديها أحد عن أحد. لماذا؟ لأنها تفتقر إلى نية الشخص، إلى نية المزكي أو المكفر. ففي مثل هذه الأعمال التي لا تحتاج إلى نية ينقسم الأمر إلى قسمين: القسم الأول أن يؤديها الغير بإذن من التي تطلب منه، ففي هذه الحالة يجوز له أن يرجع عليه بالاتفاق. يعني مثلا أنا علي دين، فأنت قلت لي سأؤديه عنك، فهل تأذن أم لا؟ فأذن لك بذلك، ففي هذه الحالة يجوز لك أن ترجع علي فتطالبني بما أديته عني اتفاقا. وأما القسم الثاني فهو ما وقع فيه الخلاف، وهو ما يتكلم فيه الشيخ الآن، وهو ما يؤدى بغير إذن من صاحبه، تؤدي عني ديني من غير إذن مني، فهل يحق لك في هذه الحالة أن ترجع علي أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. والذي عليه الحنابلة، وهو ما رجحه الشيخ رحمه الله هاهنا، أن المؤدي له أن يرجع بالنية، وهذا أمر فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. وهكذا الأمر في كافة الأحكام التي تتعلق بالنية، كالحكم الشهير الذي نتكلم فيه كثيرا، مسألة الطلاق المعلق، صحيح؟ المعمول به والمفتى به في بلادنا وفي غير بلادنا أن المطلق طلاقا معلقا يسأل عن ماذا؟ عن نيته. فإن نوى الطلاق طلقت امرأته عند حصول ما علق عليه، وإن لم ينو طلاقا فعليه كفارة يمين. فلا ينبغي لأحد أن يعترض على هذا فيقول: طيب هذا مجال للتلاعب. لا، هذا الأمر فيما بينك وبين الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ربط الأعمال بالنيات في الحديث الأم المعروف. فهذا الذي نتكلم فيه الآن ليس مجالا للتلاعب ولا غيره، لأن الأمر يتعلق فيه بذمة المسلم وما يدين به ربه سبحانه وتعالى. نعم. فمن أدى عن أخيه واجبا بغير إذنه له الرجوع عليه إن نوى أن يطالبه بذلك، وأما إذا لم ينو فلا يحق له أن يرجع عليه. والعلماء يستدلون على ذلك ببعض الأدلة، منها قول الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، لأن الرضاعة في هذه الحالة بالنسبة للمطلقة لا يكون واجبا عليها فيما سوى ما يسمى باللبأ أو باكورة اللبن. يعني مثلا المطلقة لو أنها كانت حاملا فإن عدتها بوضع الحمل كما هو معروف، فمتى وضعت حملها فقد انفكت عدتها، وبالتالي لم تعد متعلقة بزوجها الذي كانت على ذمته كما يقال. فلو أنها ولدت هل يجب عليها أن ترضع وليدها هذا أم لا؟ الأصل أن هذا الإرضاء واجب على الزوج لا عليها، إلا فيما يتعلق بباكورة اللبن أو ما يسمى باللبأ بالهمز، فهذا يجب عليها أن تطعمه لولدها لأنه لا يمكن أن يحصل عليه بوسيلة أخرى. فإذا تم إعطاء هذه الجرعة للولد كان لابد بعد ذلك من إتمام الرضاع على من؟ على الزوج. فلو أن المرأة تطوعت بالإرضاع في هذه الحالة فلها ذلك، والله عز وجل يقول: فآتوهن أجورهن، فأمر سبحانه وتعالى بإيتاء الأجر، واستدل العلماء بهذه الآية على مشروعية الرجوع على من يؤدي واجبا عن أخيه. نعود إلى كلام الشيخ رحمه الله، قال: ويدخل تحت هذا جميع ديون الآدميين من القرض والسلم وأثمان السلع والنفقات الواجبة للزوجات والمماليك والأقارب والبهائم، ويدخل في هذا قضاء الضامن والكفيل ما على المضمون عنه والمكفول له ولو لم يأذن في الضمان ولا في الكفالة ولا الأداء، وهذا كله إذا نوى الرجوع، فإن لم ينوي الرجوع فأجره على الله ولا يرجع على من أدى عنه. وهذا أيضا كله في الديون التي لا تحتاج إلى نية، تكلمنا على هذا كله. فأما ما يحتاج إلى نية كالزكوات والكفارات ونحوها فلا يؤدى عن غيره إلا بإذنه، أو فلا يؤدي عن غيره إلا بإذنه، لأن هذا الأداء لا يبرئ من أدى عنه لاحتياجه لنيته، والله أعلم. إذن فحاصل هذه القاعدة أنها تكون في الأعمال التي لا تفتقر إلى نية، ففي هذه الأعمال يمكن أن يؤدي المؤدي بإذن صاحبها أو بغير إذنه، فإن أداها بإذنه له الرجوع بالاتفاق، وإن لم يؤدي بإذنه فهنا اختلف العلماء، والصحيح أن له الرجوع بشرط ماذا؟ بشرط النية. قال رحمه الله في القاعدة التالية: والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. قال في بيانه: الوازع عن الشيء هو الموجب لتركه، ومعنى هذا أن الله حرم على عباده المحرمات صيانة لهم، ونصب لهم على تركها وازعات طبيعية ووازعات شرعية، فالذي تميل إليه النفوس وتشتهيه جعل له عقوبات مناسبة لتلك الجناية خفة وثقلا ومحلا، وأما المحرمات التي تنفر منها النفوس فلم يرتب عليها حدا اكتفاء بوازع الطبع ونفرته عنها، وذلك كأكل النجاسات والسموم وشرحها، فإنه لم يرتب عليها عقوبة بل يعذر عليها كسائر المعاصي، أو بل يعذر يعني على البناء للفاعل اتباعا لنسق الكلام، بل يعذر عليها كسائر المعاصي التي لم يرتب عليها عقوبة. هذه القاعدة تتعلق بالوازعات عن المعاصي والسيئات، والوازع كما ذكر الشيخ رحمه الله هو الموجب للشيء أو الباعث عليه، فالوازع هذا إما أن يكون وازعا شرعيا أي من قبل الشرع، وإما أن يكون وازعا طبيعيا أي من قبل طبيعة الإنسان ونفسه، ولا يخرج عن هذين القسمين. فأما الوازع الشرعي فهو ما يكون في النصوص الشرعية من الترغيب والترهيب ونحو ذلك، وأما الوازع الطبيعي فهو ما جعله الله تبارك وتعالى في طبيعة الناس من الميل إلى المحبوبات والنفرة عن المعاصي والسيئات. ونحن نتكلم هنا عن المعاصي خاصة والسيئات خاصة، فالله سبحانه وتعالى جعل في نفس كل واحد منا وازعا طبيعيا يحجزه عن الوقوع في هذه المعاصي والسيئات، فهذا الوازع اكتفى به ربنا سبحانه وتعالى في بعض المعاصي والسيئات التي تنفر عنها النفس بطبيعتها، كما مثل له الشيخ رحمه الله بأكل النجاسات والسموم ونحو ذلك، لأن النفس بطبيعتها تعاف هذه الأشياء وتنفر عنها. فهذه أمور تنفر عنها النفس وهي أيضا محرمة من قبل الشرع، ومع ذلك فليست فيها عقوبة مقدرة، ليس فيها حد مقدر ولا تعزير مقدر. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى اكتفى فيها بالوازع الطبيعي الذي أودعه في نفس كل واحد منا. وأما المعاصي الأخرى التي ركب في طبيعتنا الميل إليها كالزنا أو السرقة أو القتل أو شرب المسكرات أو الفساد في الأرض أو غير ذلك، فقد رتب الله سبحانه وتعالى له عقوبات مقدرة، لأن النفس بطبيعتها تتشوف إلى هذه الأشياء. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه رتب على إتيانها ما يردع صاحبها عن الوقوع فيها من الحدود والتعزيرات ونحو ذلك. فهذه القاعدة في الحقيقة تعتبر مظهرا من أجل مظاهر حكمة الله تبارك وتعالى في تشريعه. ويتصل بها أيضا جانب عقدي مهم، وهو هل هذا الوازع الطبيعي الذي ركب في فطرة كل واحد منا هل يكفي في رفع المؤاخذة عنه؟ لأننا إذا تكلمنا على الوازع الطبيعي أو الفطري فلا نتكلم فيه فقط على المعاصي التي تنفر عنها النفس، بل حتى المعاصي التي تتشوف إليها النفس يكون في نفس كل واحد منا أيضا وازع على تركها. فمع تشوف الواحد منا مثلا إلى السرقة، فإن الله تبارك وتعالى ركب في طبيعته أن السرقة هذه أمر قبيح لا يحصل. كذلك بالنسبة للقتل، بالنسبة للفساد في الأرض، بالنسبة للزنا، فمع تشوف النفس بطبيعتها إلى الحصول على ما يترتب على هذه المعاصي، إلا أن الله تبارك وتعالى أودع في فطرنا وازعات تمنعنا عن إتيانها. ويبرز هذا بالنسبة للجانب العقدي الذي نتكلم فيه خاصة فيما يتعلق بمسائل التوحيد والشرك، وهذا يتصل بالأصل العقدي العظيم الذي هو أصل التحسين والتقبيح، والكلام فيه طبعا يطول جدا، ولكن الذي أريد أن أقوله الآن أن هذه الأمور من المعاصي والسيئات قبيحة في العقل وفي الفطرة مع كونها قبيحة بالشرع. فالذي يشرك بالله تبارك وتعالى لو تأمل في فعله لاتضح له أنه يأتي أقبح الأشياء لو أنه تأمل وأعطى نفسه مهلة من التفكير ونظر، هل هذا الذي يتقرب إليه لو أن شركه كان في جانب الألوهية مثلا، هل هذا الذي يتقرب إليه يستحق هذا التقرب؟ هل يقدر على أن ينفعه بشيء أو يضره بشيء؟ هل يقدر على أن يحقق له ما يريد؟ ولهذا لما تفطن المشركون إلى هذه المسألة قالوا ماذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا مما يدلك على أن الشرك قبيح في العقل وفي الفطرة. أعود إلى الجانب الذي تكلمت فيه، هل هذا الجانب الفطري أو هل هذا الوازع الطبيعي يكفي في رفع المؤاخذة عن الإنسان؟ هذا يفيد جدا في مسائل العذر بالجهل. فالذي عليه أهل السنة أن هذا لا يكفي إطلاقا لرفع المؤاخذة عن العبد، بل لا بد من بلوغ الحجة الشرعية. فمع كون الشرك قبيحا في العقل والفطرة، ومع كون النفس السليمة المستقيمة تنفر عنه بطبيعتها، إلا أن هذا وحده لا يكفي في رفع المؤاخذة عن المشرك، بل لا بد من بلوغ الحجة الرسالية إليه التي يكفر مخالفها. من الذي يكتفي بمثل هذه الوازعات؟ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع يقولون، وهذا بناء على أصلهم في التحسين والتقبيح، يقولون إن هذه الأشياء معلوم حسنها وقبحها في العقل. لو أننا تكلمنا على الشرك مثلا، معلوم أن الشرك قبيح في العقل، ومعلوم أن كل واحد منا يستطيع أن يدرك بعقله أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقه وأوجده، وهو الذي يقوم على شؤونه، وهو كذا وهو كذا. فبناء على أصلهم هذا في التحسين والتقبيح ومعرفة الله تبارك وتعالى، قالوا إنه لا حاجة إلى حجة الشرع، والحجة إنما تقوم عندهم بالعقل. فمن وقع في الشرك ولو لم تبلغه الدعوة ولو لم تبلغه الرسالة ومات على هذا فهو كافر عندهم خالد في نار جهنم أبدا. هل أدركت عمق المسألة؟ فسبحان الله العلوم الشرعية مترابطة، العلوم الشرعية يكمل بعضها بعضا، يترابط بعضها مع بعض. نتكلم في قاعدة فقهية جرتنا إلى مسألة عقدية من أعظم المسائل. ففيما يتعلق بالوازع الطبيعي فهو وإن كان مهما وإن كان من الأشياء التي ركبها الله تبارك وتعالى في طباع الناس ونفوسهم، إلا أنه لا يكفي أبدا في رفع المؤاخذة عنهم، بل لا بد من بلوغ الحجة التي يكفر مخالفها. قال رحمه الله تعالى مختتما هذه المنظومة: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. قال في بيان هذين البيتين: حمدا لله في مبدأ الأعمال وختامها، واستدامة ذلك الحمد من أسباب الزيادة لفضل الله وكرمه، وحمد الله على الأمور يوجب بركتها وزكاءها ونماءها وحفظها من الآفات، ويوجب كمال الانتفاع بها. وأسأل الله بمنه وكرمه الذي تتلاشى وتضمحل في جنبه الذنوب أن يجعل في هذه الرسالة جميع ما أشرنا إليه من هذه الفوائد، والله الموفق للصواب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الكلام واضح ويعتبر ختاما طيبا لهذه المنظومة المباركة، ولكنني أنبه على ما ذكره الشيخ رحمه الله من أن استدامة الحمد من أسباب الزيادة لفضل الله تعالى وكرمه، مصداقا لقوله سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فمهما استدمت في حمدك وشكرك لله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يتكفل لك بالمزيد من فضله، فعليك أن تتمسك بهذه الجادة العظيمة وتحرص عليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك. انتهت هذه المنظومة بحمد الله تعالى، وسيعقد فيها امتحان إن شاء الله تبارك وتعالى بعد أسبوعين من الآن، يعني أمامكم هذا الأسبوع القادم ثم الذي يليه إن شاء الله، وسيكون الامتحان في الجمعة التي تلي الجمعة المقبلة، يعني الجمعة اللي جاية دي، لا اللي بعدها إن شاء الله سيكون الامتحان على المعتاد عندنا بالنسبة للامتحانات التي تعقد بعد المتون. وإن شاء الله تعالى سيعقد الامتحان في فترة الراحة، يعني معذرة المفروض أن فترة الراحة دي تستغل في أمور أخرى، ولكن حرصا على الوقت لأنه ما فيش قدامنا يعني فرصة تانية في خلال الأسبوع، فحيكون الامتحان إن شاء الله في فترة الاستراحة، فالناس بقى يعني تبقى مجهزة نفسها، واللي عايز ياكل يبقى مثلا ياكل لما تبقى يجي، واللي عايز كذا كذا. الله المستعان، بارك الله فيك.
نعم. إذا اجتمع الغسلان في الجمعة وغسل الجنابة، هل تنطبق عليهم
قاعدة هذا ينبني أولا على معرفة حكم غسل الجمعة. فهذا مما اختلف. لماذا جزمت؟ لماذا جزمت؟
يعني ما أنا خطي غير الوجود، أنا أقول
لك أنا في قول يعني. طيب الله المستعان. فالعلماء مختلفون في غسل الجمعة، هل هو واجب أم مستحب؟ والذي عليه الجمهور الاستحباب، وذهب طائفة من العلماء إلى الوجوب، وهو ما أعمل به في خاصة نفسي حتى الآن، حتى يتضح عندي النظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا النص عندي نص ظاهر في عدم إيجاب غسل الجمعة، فإن صح فهو نص في المسألة لا ينبغي العدول عنه. وبناء على ذلك وعلى القول بوجوب غسل الجمعة، فهل يتداخل مع غسل الجنابة أم لا؟ الصحيح أنه لا يتداخل. لماذا؟ لأن كل منهما يحتاج إلى نية مستقلة، ولأن كل منهما يعني إن صح التعبير يؤدي وظيفة مستقلة. فالجنابة حدث لا بد أن يرتفع، ولا يرتفع إلا بنية. وأما غسل الجمعة فليست وظيفته كذلك، وإنما وظيفته التنظف والتجمل ليوم الجمعة، فهذا ليس رافعا للحدث بطبيعة الحال. وبناء على ذلك فلا بد أن يكون لكل غسل نية مستقلة، وعليه فمن أجنب في يوم الجمعة فعليه غسلان. نعم. فيش فرصة؟ نعم. الله المستعان، يعني هو يفترض فيما جبت. طيب هو موجود مع أخيكم الآن، لكن طبعا مش هتقدروا كلكم أنتوا يعني تحصلوا على الدروس دلوقتي، لكن الله المستعان يعني بالنسبة طبعا لأخينا أبي معاوية هو يسكن بجوارنا، فيمكن يعني إن شاء الله أنك تنسق مع أخيك في يوم معين تتقابل فيه إن شاء الله، ويعني كما كان عليه الأمر من قبل، نحن كنا نتفق سويا فيما بيننا ويتم تداول الدروس بهذه الطريقة، وأتصور أن أمامكم فترة كافية يعني. نعم.
الصلاه المعلقه في قلت بتوقف على نيه المصلي، اذا ذكر اذا سئل يعني وذكر
عليكم السلام ورحمه
الله،
فإذا ذكر
فذكر خلاف النية إن هو نوى أن يصلي، لكن لما جه يسألوه قال لا ما نويت،
إنما وزره على نفسه لا يخدع إلا نفسه، وهذا لا يؤثر على الحكم الذي يقوله المفتي أو الحاكم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصل في القضاء والإفتاء: إنما أنا بشر وإنما أقضي على نحو ما أسمع، فلعل وإنكم تختصمون إلي، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار. فنبي صلى الله عليه وسلم أصل لنا هذا الأصل الذي فيه حفظ الأموال والدماء والأعراض وغير ذلك، وفي نفس الوقت لا يتنافى مع الشرع، لأن الشرع في المقام الأول إنما يمثل صلة بين العبد وربه، من الذي يثيب ومن الذي يعاقب؟ رب العزة سبحانه وتعالى. وأما نحن فلا نعاقب إلا على ما يظهر لنا، فالمفتي أو القاضي إنما يفتي أو يقضي على نحو ما يسمع، على نحو ما يظهر له، فمن خالف في ذلك فإثمه ووزره على نفسه وعليه، فمن خالف في المسألة التي تسأل عنها فحسبه أن يعيش في حرام، والعياذ بالله تبارك وتعالى، لا سيما لو تكلمنا على الطلقة الثالثة مثلا، لو كان يتكلم في طلقة ثالثة فخالف وقال لا إنما نويت كذا إنما نويت كذا، حسبه أن يعيش في حرام وزنا والعياذ بالله. نعم، زوجته لابد أن تكون على وعي بهذا، إن ظهرت لها قرائن معينة أو إن صرح هو بنفسه لها أنه ما أراد إلا الطلاق فلا يجوز لها أن ترجع إليه أبدا مهما خالف بعد ذلك في كلامه، لا سيما كما قلت لكم إن كنا نتكلم على ماذا؟ على الطلقة الثالثة. وأما إن لم يظهر لها شيء من ذلك، لم يصرح لها ولم تظهر لها قرائن تدل على أنه إنما قصد أن يطلقها بالفعل، فليس لها سبيل في هذه الحالة، لو أفتى المفتي أو حكم الحاكم برجوعها إليه فإنها ترجع إليه ولا يكون عليها شيء أمام الله عز وجل. نعم. الرواتب وتحية المسجد. نعم. طيب بالنسبة ل... نعم نعم بالنسبة للجمع بين الست من شوال والأيام البيض فهذا لا بأس به إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على الست أطلقها: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، فلم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أمرا معينا، فهذا شأنه كشأن تحية المسجد سواء بسواء، وعليه فمن تحرى أن يصوم الستة في أيام البيض في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وأراد أن يجمع بين النيتين فله ذلك إن شاء الله لانطباق شروط القاعدة في هذه الحالة. وأما بالنسبة للجمع بين الرواتب وتحية المسجد وهل يصدق الأجر في هذه الحالة أم لا، فلا شك في صدقه ولا شك في وقوعه، لأننا إذا قلنا بجواز الجمع بين هاتين الصلاتين فلازم ذلك أن نجمع بين الأجرين، وإلا لكان الجمع عبثا. وأما الجانب الثالث الذي هو الإجارة فيما يتعلق بالإيجار القديم، فلا بد أن يكون معلوما عندكم ولعلكم تعلمون إن شاء الله أن الإيجار القديم بالصورة التي كان متعارفا عليها من قبل إيجار باطل لا يصح. وصورة هذا الإيجار أو جانب التحريم فيه خاصة يكون في عدم تحديد المدة، فعدم تحديد المدة شرط باطل، وقد نقل الإجماع، نقل غير واحد من العلماء الإجماع على أنه لا بد من تحديد المدة في عقد الإجارة وإن طالت وإن بلغت 100 عام، المهم أن تحدد. وأما فتح المسألة هكذا على صورة العقود القديمة المعروفة فهذا لا أساس له من الصحة. طيب، ما الواجب على المستأجر؟ الواجب عليه، لأن طبعا العقد طالما أنه تم على هذه الحالة فلا يستطيع المؤجر كما قلت أن يفعل شيئا، المسألة من الناحية القانونية قد انتهت. ولكننا نتكلم الآن في جانب الشرع، في الجانب الذي يتعلق بالصلة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. يجب على المستأجر في هذه الحالة أن يجدد العقد، بمعنى أن يأتي بعقد جديد فيه تحديد للمدة وإن طالت كما ذكرته لكم، المهم أن تكون المدة محددة وعلى الأجر الذي يتراضى معه مع الذي يتراضى عليه مع المؤجر. طيب، هل يجوز لهذا المؤجر أن يأتي بعقد إجارة آخر لصالحه كما سألت؟ الجواب لا، لأن ما بني على باطل فهو باطل. على أي أساس تنعقد هذه الإجارة الجديدة والإجارة الأولى من أصلها فاسدة؟ فلا يجوز له أن يصنع شيئا من هذا حتى وإن كان بعلم المؤجر الأصلي. أيا كان، أيا كان. إذا كان بعلم المؤجر وإذنه فأرجو أن لا يكون بذلك بأس. لا، كيف يكون هذا؟ لابد أن يكون عالما.
لا يرضى.
لا يرضى؟ لو أنه اشترط ذلك وتم التراضي عليه فهذا شرط، لابد من الوفاء به كما ذكرنا في الأسبوع الماضي. نعم.
لأنه لم يصلح لها، لأن هذا من الكذب الجائز على الزوج، لأنه قد يحدث مشاكل.
لا يا أخي، هذا ليس من الكذب الجائز أبدا، هذا أمر يتعلق بعروض وفروج، بأعراض وفروج، هذا ما يجوز أبدا. فمن أسر في نفسه أنه ينوي الطلاق فلا يحل له أن يعرض بخلافه أبدا. والقاعدة في المعاريض حتى تعلمها، بينها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين، وقد تكلم على مسألة المعاريض، وكذلك في كتابه إغاثة الأهفان تكلم على مسألة المعاريض كلاما شافيا جامعا مفصلا. فالضابط في المعاريض الجائزة قال فيه رحمه الله كما في الإعلام: والضابط أن ما وجب بيانه حرم التعريض فيه. احفظ هذه القاعدة، الضابط أن ما وجب بيانه حرم التعريض فيه، سواء كنا نتكلم على أمر ديني أو دنيوي. يعني حتى لو أننا نتكلم على مسألة دينية، على مسألة شرعية، نتكلم في بيان حكم شرعي معين، طالما أن هذا الحكم وجب بيانه لا يجوز أن تعرض فيه ولا يجوز أن تكتم فيه. مثاله ما يقع كثيرا الآن من السؤال عن الأضرحة، وهل يجوز هدمها وهل يجوز تحريقها إلى غير ذلك. لا يجوز أبدا أن يكتفي المتكلم عند قوله لا يجوز، لأنه في هذه الحالة لا يبين البيان الواجب، لأن السامع ماذا سيفهم؟ سيفهم طيب إذن لا يجوز، إذن خلاص هذا خير وهذا طيب، وما يحدث في الأضرحة لا بأس به. فلا يجوز أن تكتفي عند قولك لا يجوز، وإنما لابد أن تبين، لابد أن تبين أن هذه الأضرحة لا أصل لها في الإسلام، وأنه لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر قط، وأن ما يحدث عند هذه الأضرحة عامته شرك بالله تبارك وتعالى. فإذا تم لك هذا البيان فتكلم بعد ذلك هل يجوز هدمها أم لا يجوز، ومن الذي يتولى هذا الهدم أو هذه الإزالة. فالضابط أن ما وجب بيانه حرم التعريض فيه، وهذا في مسألتنا التي نتكلم فيها في مسألة الطلاق، لا بد أن يكون الأمر بينا واضحا. إذا سئل المطلق عن نيته في الطلاق المعلق فلا بد أن يبين ويصرح، لا تعريض في مثل هذه المقامات أبدا. واضح هذا؟ نعم. نعم. القول في الصلاة في المساجد التي بها قبور ينبني على أصلين: الأصل الأول الجواز، الأصل الثاني الصحة. الأصل الأول، هل يجوز لك ابتداء أن تصلي في هذه المساجد أم لا؟ نقل غير واحد من العلماء الاتفاق على أنه لا تجوز الصلاة في هذه المساجد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. ولا شك أن الصلاة في مثل هذه المساجد تدخل في هذا النهي دخولا أوليا كما حققه غير واحد من العلماء، ومن شاء فليرجع إلى كتاب تحذير الساجد للعلامة الألبانية رحمه الله. هذا فيما يتعلق بجانب الجواز، هل يجوز لك ابتداء أن تصلي في هذه المساجد أم لا؟ طيب، الجانب الثاني أو الأصل الثاني، من صلى هل تكون صلاته باطلة فيكلف بالإعادة أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، فذهب الجمهور إلى الصحة مع الكراهة أو مع التحريم، وذهب الحنابلة في طائفة من العلماء إلى البطلان وهو الصحيح. الصحيح في هذه المسألة أن الصلاة باطلة لا تجوز، تجب الإعادة. فلا بد أن تفرق بين الموطن الذي اختلف فيه العلماء واختلافهم سائغ بلا إشكال، وبين الموطن الذي اتفقوا فيه. اتفق العلماء على تحريم اتخاذ المساجد على القبور، اتفق العلماء على تحريم قصد الصلاة في هذه المساجد، ولكنهم اختلفوا في الصحة أو عدمها، هل تصح الصلاة أم لا، بناء على اختلافهم بناء على اختلافهم في قاعدة اقتضاء النهي الفساد، هل النهي في هذه الحالة يقتضي الفساد أم لا؟ فاختلف العلماء على الصورة التي ذكرتها لكم، والصحيح أن النهي في هذه الصورة بعينها يقتضي الفساد، وبالتالي تكون الصلاة باطلة، إلا في أحوال معينة، لأن تحريم اتخاذ القبور مساجد إنما هو من باب سد الذرائع، والعلماء يقولون ما نهي عنه سدا للذريعة فإنه يباح للمصلحة الراجحة. كمثل ماذا؟ كمثل من ضاق به الوقت، من ضاق به وقت الصلاة وكانت هذه الصلاة لا تجمع إلى غيرها كالصبح أو العصر أو العشاء، لو أنه مثلا يعني سيصلي في وقت العصر لم يكن قد جمعها جمع تقديم يعني، أو لم يكن قد جمع العشاء جمع تقديم، فأتى عليه وقت الصبح والصبح لا تجمع مع غيرها بطبيعة الحال، أو أتى عليه وقت العصر فتضايق به، أو أتى عليه وقت العشاء فتضايق به، فلن يستطيع أن يؤدي الصلاة إلا في مسجد أو مكان به قبر، في هذه الحالة تجوز الصلاة.
ممكن يقع في هذا
الأمر؟ نعم
يقع في هذا الأمر. شوف
كيف
أنا دخلت أصلي في مسجد في قريون، فعندما خرجت وجدت رجلين يتحدثان، فيقول أحدهم الآخر يقول الشيخ هو دخل وصلى في المسجد فقط يعني ما تقولش للصلاة في المسجد.
نعم
وقعت. شو بقى؟
لا، إنما تكلمت في حالة معينة، وهذه الحالة لا تكون إلا في ظروف بعينها، فلا يجوز أن يتقصدها المسلم أو أن يحرص عليها. يعني مثلا إذا تكلمنا على تضايق وقت الصلاة، هل هذا هو الأصل أم الأصل عدمه؟ هل الأصل أن ينكف المسلم عن الصلاة حتى يضيق به الوقت؟ الجواب لا، الأصل أن يصلي الصلاة في وقتها. فالحالة التي تكلمت عليها حالة عارضة، فإذا تم توافر هذه الحالة العارضة فلا بأس بذلك إن شاء الله. وطبعا مفهوم من كلامي واضح أنه إذا تضايق به وقت الصلاة ولم يجد إلا هذا المكان، يعني مثلا لو تضايق به وقت الصلاة وكان أمامه هذا المسجد فليس هناك مسجد سواه، وكان أمامه محل أو متجر أو بيت أو حتى مكان في الشارع، واضح هذا؟ ففي هذه الحالة لا يجوز بطبيعة الحال أن يدخل، لأن الضرورة غير متحققة، وإنما نتكلم على أنه لو فرضنا أنه ليس أمامه إلا هذا المكان لن يستطيع أن يصلي إلا في هذا المكان، فالمسألة ضيقة جدا وضوابطها شديدة، فمتى تحقق هذا فلا، وإلا فلا. يجب عليك أن تخرج حتى لو الجماعة أقيمت. نعم أيا كان سواء كان في قبلة المسجد أم لا، سواء كان منعزلا أم لا، سواء كان في حدود المسجد أم لا، أيا كان، طالما أنه صدق ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبر مسجدا. يعني قضية اتخاذ القبور مساجد تصدق ببناء المسجد على القبور، بإدخال القبر في المسجد، بالصلاة عند القبور، باتخاذ مسجد لتعظيم صاحب القبر. وهذه الصورة الأخيرة في منتهى الأهمية وتحل إشكالات كثيرة. يعني مثلا هناك مسجد معين بني بجوار قبر بحيث يكون القبر منعزلا عنه بالكلية، لا صلة له بالمسجد على الإطلاق، وهذا واقع عندنا في بعض المساجد. ولكن معلوم أن هذا المسجد ما بني في هذه البقعة تحديدا إلا تبركا بالقبر أو تعظيما لصاحب القبر، فصدق عليه في هذه الحالة أنه أو صدق في هذه الحالة أن القبر قد اتخذ مسجدا. ومن شاء فليرجع منكم إلى تحذير الساجد لأنه مهم جدا في هذه المسألة. طيب ناخذ سؤال أخير علشان ناخذ فترة الراحة إن شاء الله. طب. سبق الكلام، قلت إذا اضطر ما دام أمامه مكان يستطيع أن يصلي فيه سوى هذا المسجد حتى مع تضايق الوقت لا يجوز له أن يصلي في هذا المسجد، وإنما نتكلم على حالة الاضطرار. نفترض أن شخصا لم يستطع أن يصلي إلا في هذا المكان. نعم الحمد لله. طب. إن كان الترك بعذر فأنت في هذه الحالة، يعني إن كنت ستصلي منفردا فلا بد لك أن ترتب الصلوات، يعني تصلي العصر الأول وبعدين تصلي المغرب خلاص. طيب إن كنت في جماعة دخلت المسجد لقيت الجماعة مقامة وصلاة المغرب موجودة، في قدامك أكثر من حل. ممكن تدخل مع الجماعة بنية العصر ولما الإمام يسلم تقوم تجيب ركعة زائدة. ممكن تصلي المغرب كما هو مع الجماعة وبعد ما تسلم تصلي العصر لوحده وما يجبش عليك أنك تعيد المغرب ثاني علشان الترتيب، دي معاك ودي معاك. وأما إذا كان الترك لغير عذر فلا يجوز لك أن تصلي على الصحيح. يعني واحد مرت عليه الصلاة لكسل أو تهاون، مش كسل يعني نوم، لا النوم عذر، لكن كسل يعني متهاون مفرط قاعد بيتفرج على كذا أو مشغول بكذا أو شيء من هذا القبيل، يعني فلا يجوز له إذا خرجت الصلاة أن يصليها مرة أخرى على الصحيح المعتمد من أقوال العلماء. بالنسبة كلية الكلية نعم خير يا